بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويولم، أي يصنع الوليمة، وهي طعام العرس للمرأة الكريمة. فهو مروي عنه عليه السلام قولا وفعلا،
أمر أولم ولو بشات، وهو أيضا فعل ذلك فأولم عندما تزوج. لذلك إخواننا، الطعام في السنة يكون في السرور لا في الشرور. لذلك الآن ما في عندنا طعام عند الوفاة، عندنا طعام عند الفرح، عندما يتزوج الإنسان، عندما يشتري بيتا، عندما يكرم بولد، تسن الولائم والأطعمة في الأفراح. وأما في الأتراح فإنها لا تسن أيها الإخوة. واليوم نحن سبحان الله تمسكنا بطعام الشرور وتركنا طعام السرور. يعني الآن بتصير وفاة، بدنا طعمي ومدري إيش وكذا وكذا، بينما هذه السنة وهذه الفضيلة سنها النبي عليه الصلاة والسلام في الأفراح لا في الأتراح.
فهو مروي عنه عليه السلام قولا، وهو قوله عليه السلام لابن عوف: أولم ولو بشا.
في الأفراح يصنع أصحاب الفرح للناس، أما في الأتراح يصنع الناس لأصحاب الفرح: اصنعوا لآل جعفر طعاما. نحن المأمورون أن نصنع لهم طعاما.
أولم ولو بشا، رواه مالك والجماعة عن أنس، والبخاري عن ابن عوف. وفعلا، ففي البخاري من حديث عائشة: أولم على بعض نسائه بمدين من شعير.
سبحان الله.
وفي السنن الأربعة من حديث أنس: أولم على صفية بسويق وتمر.
يعني إخوانا الأكارم، الإسلام كما أنه اعتنى بصلة الإنسان بالله عز وجل، كذلك اعتنى بصلة الإنسان بالإنسان. فنحن ربانا ربنا عز وجل لنكون أفرادا صالحين، وربانا لنكون أمة صالحة. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك شرع لنا هذه القضايا. يعني أنت الآن تتصدق على الفقراء ابتغاء وجه الله عز وجل، لكنك تطعم إخوانك وأصحابك وتجمع أقاربك وأرحامك على موائد من الطعام، ليس لأنهم بحاجة، لا، ولكن لتزداد الألفة والمحبة فيما بيننا، ولنشترك جميعا في المشاعر والأحاسيس، بمعنى أننا نفرح معا ونحزن معا. عندما تفرح أشاركك فرحتك، وعندما تحزن أشاركك حزنك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فنحن الآن إخوة الأكارم، عندما يكرم الله عز وجل أحدا منا بنعمة نهنئه، وعندما يبتليه بمصيبة نعزيه. والتهنئة والعزاء كلاهما واجب ديني نقوم به قياما بحق بعضنا. فإذا فصلنا هذا الأمر عن القضية الدينية وصار واجبا اجتماعيا فقط، يعني مو حلوة والجماعة إلون علينا وجماعة ما أصروا معنا، لا، إذا فعلنا فقط بهذا الأمر فهذا أمر أيها الإخوة يفصل هذه الأعمال عن كونها أعمالا دينية نثاب عليها، وتصير أعمالا اجتماعية ربما مع الأيام نتركها للمشقة ولغير ذلك فتفقد هذه القضايا قيمتها في مجتمعاتنا.
ولمسلم: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، وفي الصحيحين التمر والأقط والسمن، ويعجل بها فهي في اليوم الأول سنة.
الوليمة، يعجل بها فهي في اليوم الأول سنة،
أي مؤكدة قريبة إلى الواجب. وفي الثاني متعارف، أي استحبابه. وفي الثالث رياء، أي وسمعة، أي وسمعة في بابه. فعن ابن مسعود مرفوعا: طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة. رواه الترمذي. والمعنى: إذا أحدث الله تعالى نعمة لعبد حق له أن يحدث شكرا، واستحب ذلك في الثاني جبرا لما يقع من النقصان في اليوم الأول، فإن السنة مكملة للواجب، وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة. ومن هنا قالوا: تجب الإجابة على المدعو في الأول، وتستحب في الثاني، وتحرم في الثالث. ثم يستحب،
يعني بناء على أنه صار رياء. لكن أحيانا الآن مثل أن تغير الآن أو غابت عنا هذه السنن، وصرنا الآن ربما نفعل ذلك ولو بعض أيام، طالما أن الإنسان يقصد بذلك اتباع السنة والإخلاص لله عز وجل، فنجيبه ونحقق هذه السنة.
ثم يستحب التهنئة له بأن يقال له: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير، كما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن أبي هريرة. ولا يخطب على خطبة أخيه.
الآن بعض الناس عندما يريد أن يهنئ يقول بالرفاه والبنين، يعني هذه كلمة أيها الإخوة، طبعا نحن نسأل الله عز وجل أن يكون هناك الرفاه والبنون، لكن نلاحظ إخواننا أن هذه كلمة كانت تستعمل في الجاهلية، وهي أنهم يختارون فقط البنين دون البنات. البنين بالرفاه والبنين، طيب البنات لا؟ إذن هذه من تلك الثمرة. وكذلك إخواننا أيضا عندما يكون الرفاه والبنين إخبارا، الرفاه والبنون أيش؟ إخبارا، إنه هذا زواج سيكون مقرونا بالرفاه والبنين. نحن الآن ندعو الله بذلك ولا نخبر عن ذلك في المستقبل، وإنما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وعليكما وفيكما، وهذا إخبار هو دعاء، كأنني أقول: اللهم إني أسألك أن تبارك لهما وفيهما وعليهما. كلمة بارك هذا فعل ماضي، هو إخبار، لكن المراد به الدعاء، كما نقول فلان رحمه الله، شو يعني؟ نسأل الله أن يرحمه. فلان رضي الله عنه، شو المعنى؟ نسأل الله أن يرضى عنه. وعندما نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي نسأل الله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه، فهذا إخبار المراد منه الدعاء. ونحن عندما ندعو للزوجين بالبركة ندعو الله تبارك وتعالى بأطيب شيء، وهو ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأحب زوجين إلى قلبه، السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والمراد بالبركة أيها الإخوة، البركة ليست كلمة دينية وهمية، يعني نقول إن البركة هالكلمة أيها الإخوة فيها كثير مشاكل. البعض من الناس يراها أنها من الكلمات الوهمية، ما لها معنى، يعني أنا معي 1000 ليرة البركة يصير 1100، هذه يعني هكذا البعض يتعامل مع الكلمة، فيقول لك لا، لا قيمة للأشياء إلا بمفهومها المادي، وهذا كلام غير صحيح. البعض من الناس يغرق في هذه الكلمة فيقول إن البركة يعني نتركها على البركة، يعني اترك كل شيء معايير مادية، كل شيء معايير تنظيم وترتيب، انه تركه على البركة. عم يساوي اي امر كلما طالبته بترتيب امر يقول لك لا اتركه على البركة، حتى صار في اذهان بعضنا ان البركة مقرونة بالفوضى، وان تنظيم اي امر وترتيب اي امر ينافي البركة، وهذا كلام ايضا غير صحيح. ونحن ايها الاخوة نعلم أن الله عز وجل أقام الأشياء على الأسباب والمسببات، وطالبنا بالقيام بالأسباب، وأن نرجو الله المسببات. وفي مقام الزواج أمرنا ربنا عز وجل أن نتخذ أسباب النجاح في حسن الاختيار وحسن التهيؤ والاستعداد وغير ذلك، ثم نسأل الله البركة. طيب ما هي البركة المقصودة؟ البركة المقصودة هنا أن يجعل الله عز وجل في الأشياء سرها والفائدة منها. يعني الزواج يكون مباركا عندما يؤتي ثمراته من سكن بين الزوجين، من عفة للزوجين، من طهر في المجتمع، من أولاد وغير ذلك، هذا من بركة الزواج. وكذلك من بركة الطعام أن يؤتي ثمراته في نفوسنا انتفاعا وشبعا وسرورا وما شابه ذلك. وكذلك من بركة الطعام أن يجعل الله في القليل كثيرا، أن يجعل الله في القليل كثيرا. وهذا كله موجود في مفاهيمنا الدينية. أما في مفاهيم الماديين بيعرفوا الرقم رقم والعدد عدد، نحن نقول لهم لا، الرقم له مدلول رياضي، لكن الله عز وجل الذي بيده الأمر كله قادر على أن يجعل في القليل كثيرا. وقد حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة، وحصل لأولياء الله كرامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بارك الله له في الطعام، فأكل الكثير من الطعام القليل وبقي الطعام كما هو، وشرب الكثير من الماء القليل وبقي الماء كما هو، بل ربما زاد. هذا كله من البركة المادية التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الأشياء. وكذلك أيها الإخوة العون الذي يجعله الله تبارك وتعالى للمتزوج، إن كان عند إقباله على الزواج أو عند بداية الزواج أو أثناء الزواج. هذه البركة حاصلة أيها الإخوة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. إذن ننتبه لهذا أيها الإخوة، يعني أنت عندما تتزوج هناك معونة من الله لك إذا تزوجت بقصد العفة. ثلاث حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. فأنت الآن تتزوج وتعتمد على الله عز وجل. وعندما أقول للمتزوج أو للمقبل على الزواج اعتمد على الله، أنا لا أحيله على وهم، وإنما أنا أحيلك على الحقيقة التي لا يجوز أن تغيب عنك لا عقلا ولا قلبا ولا سلوكا، وإنما أنت متحقق أن الله سيعينك. وهذا أمر أيها الإخوة يجب علينا أن نتلمسه. طيب البعض من الناس يقول لك أنا والله تزوجت ووضعي صعب وكذا، نقول له هذا ممكن، لكن إياك أن تتهم الله في وعده، وإنما اتهم نفسك أولا في عدم تحقيق الشرط الذي هو بداية ذاك الوعد. الشيء الثاني نقول تمهل، فإن العبرة بالنتائج. ثالثا تلمس معاني البركة في حياتك، تلك المعاني والجوانب التي ربما تغيب عن كثير منا. يعني أنت الآن ما كنت تتوقع تتزوج، تزوجت وهيأ الله لك القليل، لكن ما جاءك كل ما تطلب. نعم، لكن بفضل الله تيسرت أمورك وتزوجت، وأنت الآن ربما لا تمتلك سعة في المال، لكن أكرمك الله بزوجة صالحة وبأولاد معافون، كلهم معافى بفضل الله، وبيتك آمن وبيتك فيه السكن. هذه كلها أرزاق، لماذا تغيب عنا أيها الإخوة ولماذا ننساها؟ يعني نحن عادة لا نفهم الرزق والعطاء إلا مادي، لا نفهم الرزق إلا مال طعام وشراب، مع أن الرزق أيها الإخوة شيء أوسع من هذا بكثير وأكثر من هذا بكثير. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.